الله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. تقدم على ما سبق في انه لا بد ان يكون الحق ذمه، بمعنى اشتغال المتباهن بالحق حتى يتخذان من قبل المتهم، والا لم تشتغل الذمه فلا يتخذان. بناء على هذا الشرط ذكر المسند بعض المقاليد التي قد اختلف الفقهاء فيها على انه يتخذ او لا يتخذ، وبقي البعض الاخر. فمما بقي انه هل يصح الراهن على الاجاره، بمعنى انه الانسان اذا اراد ان يوجب نفسه فالموجب يطالب المستاجر بالراهن على اجارته، يجوز ذلك او لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك. اولا تصوير المساله وتحرير محل النزاع انه اذا مثلا زيد اراد من عامر ان يحيط له ثوبه على نحو الاجاره، استاجره لذلك، فزيد يقول لعامر على انه ربما تتخلف عن هذا الايجار، ربما تتخلف ولا تحيط الثوب، فلكي اتاكد على انك ستحيط الثوب اطالبك بوثيقه اطالبك برهن، فيطالب زيد الذي يستاجر عامر يطالبه برهن ووثيقه على ما يستاجره لخياطه الثوب. يا ترى في مثل هذا الموضوع هل يحق لزيد ان يطالب عامر بوثيقه على أن يهجر عامر نفسه؟ يقول المسند في مثل هذا المورد لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لم تشتغل ذمة عامر بالنسبة إلى زيد، باعتبار وإن كان مستأجرا مثل زيد على أن يخيط الثوب، ولكن نفرض أنه عامر امتنع عن الخياطة، هذا يأتي بيد المتهم والحال قاعدة الراهن وفلسفة الراهن أنه المتهم إذا امتنع الراهن عن تسليم الحق المتهم يجوز له أن يستوفي حقه من عين الرهينة، أليس كذلك؟ فلسفة الراهن قاعدة الراهن أنه المتهم متى ما يمتنع الراهن عن التسليم، تسليم الحق تسليم الدين مثلا تسليم الدية وما شابه ذلك كما مر سابقا، فحينئذ المتهم يستوفي الحق. وما نحن فيه اي استفاء يوجد بالنسبه الى المتهم فيما اذا امتنع عمرو فيما اذا امتنع المستاجر عن الاجاره لم يخط الثوب مثلا، اذا لم يخط الثوب من اي باب يحق للمتهم ان يحق للمتهم أن يبيع الوثيقة مثلا، إذا كان قد أخذ وثيقة من عامر يبيع الوثيقة ويستوفي حقه وهو عبارة عن خياطة الثوب؟ بأي معنى؟ لا مفهوم لذلك، لا معنى لذلك. لذا في مثل هذا المورد لا يقع الراهن ولا يصح الراهن، لأنه لم تشتغل ذمة عامر اشتغالا بحيث يستوجب الراهن يجب التوثق والتوثيق. نعم يمكن ان يقال اشتغال ذمه المستاجر مستاجر المجر والمستاجر، اذا كان عامر مستاجرا يمكن اشتغال ذمته، وذلك فيما اذا كان المقصود زيد خياطه الثوب مطلقا، ويسلم ذلك الى عامر على انه يا عامر اما انت تخيط ثوبي وإما غيرك يخيط ثوبي، لا فرق عندي، العمدة أنه يخاف ثوبي على كل حال. في مثل هذا المورد يجوز لزيد أن يطالب عامر بوثيقته على أنه إذا لم تخط ثوبي فكان لك أن تعطيه لشخص آخر يخيط الثوب، لخياط ثاني جيرانك يخيط لي الثوب، فإذا لم تخط الثوب أطالبك بوثيقة حتى إذا لم تخط الثوب فإني سأبيع تلك الوثيقة مثلا وأستوفي حقي بأنه أدفع مال الوثيقة إلى خياط آخر يخيط الثوب، لأن المقصود هو خياطة الثوب على كل حال سواء كان عمرا أو غير عمرا. في مثل هذا الموضوع ربما نقول بصحة الراهن في يدين، لأن الذمة ذمة العام تشتغل باعتبار إما أنه هو الذي يثيق الثوب أو من يكون بإمرة الخياط أو صاحب الخياط أو ما شابه ذلك يثيق الثوب. فإذا لم يثق الثوب فيجوز لزيد أن يطالب بوثيقة، حتى أنه إذا لم يثق الثوب زيد يستوفي حقه من تلك الوثيقة من ذلك الراهن بالبيع مثلا وإعطاء الثمن لخياط آخر حتى يثيق الثوب. هذا بالنسبة إلى مسألة اشتراط الحق واشتغال الذمة في الرهن. ثم بعد ذلك يعرض المصنف إلى مسألة أنه اتفاق الحق من الرهن إما يكون مساويا للدين، وإما يكون زائدا وإما يكون ناقصا، لا يكون ثلاث حالات. على سبيل منع الخلود، عندما المرتهن يريد أن يستوفي حقه من الرهن، فالرهن والوثيقة إما أن تكون مستوفية ومساوية لحقه، وإما أن تكون زائدة وإما أن تكون ناقصة. فإذا كانت متساوية بمعنى أنه أقرضه ألف دينار وأخذ منه رهنا بألف، وثيقة بألف، ثم باع الوثيقة بألف، حينئذ يستوفي حقه الألف بألف ولا كلام لنا في ذلك. وأما إذا كانت الوثيقة أقل مما عليه من الدين، فحينئذ إذا باع المرتهن الوثيقة فإنه يستوفي الحق بالمقدار الذي يستوفيه من العين، والباقي يكون في ذمة الراهن، في ذمة المديون الذي استقرض منه دينا، يكون في ذمته. مثلا إذا باع الوثيقة ب500 دينار والحال هو يطلب 1000 دينار، في مثل هذا النور يأخذ 500 ويبقى طلبه 500 من الراهن، هذا فيما إذا كانت الوثيقة أنقص من الحق. وأما إذا كانت أزيد من الحق فالمسألة واضحة أيضا، يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه والزائد يدفعه إلى مالكه، يدفعه إلى الراهن، ويتم حينئذ الكلام. فعليه استيفاء الحق من الجيب، استيفاء الحق من الراهن باعتبار الجيب إما يكون مساويا أو زائدا أو ناقصا. إذا كان المرتهن عند استيفاء الحق من الراهن ومن الوثيقة إذا كان بنحو لا يكون ما يستوفيه مساويا لما يطلب من الراهن بالقرض الذي دفعه إلى الراهن، والراهن قد أصبح محجورا عليه، قد أصبح مفلسا، فيا ترى فيماذا أصبح مفلسا؟ ويلزم أن يكون للراهن غرماء كما مرة ثالثة التدليس في الدين، ويأتينا أيضا تحت التدليس مرة أخرى، على أنه من كان مفلسا فإن ماله يقسم بالسوية بين الغرماء بالنسبة، طبعا يقسم بالنسبة بالسوية بين الغرماء بأمر من الحاكم ونظارة من الحاكم الشرعي. حينئذ إذا كان المرتهن من الغرماء ولكن عنده عين رهينة ووثيقة، وقد أصبح الدائن الراهن محجورا عليه، مسكين ابن آدم أصبح محجورا عليه مفلسا، فمن يستحق الرهينة، المرتهن أو أنه الرهينة تكون من الأموال التي تقسم على كل الغرماء بالسوية وبالنسبة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال الراهن يكون في بقية الأموال المحجور عليها، ومنهم من قال المرتهن أحق بالراهن من غيره من الظلماء، فإذا يلزم أن تكون العين الرهينة بيد المرتهن حينئذ، فتبقى العين بيده، فإن استوفى الحق من هذه الرهينة من هذه الوثيقة فحينئذ يتم الكلام ويخرج المرتهن من حيز الغرماء من مصاديق الغرماء. ولكن إذا أراد أن يستوفي حقه فوجد الوثيقة أقل من حقه، أقل من الدين الذي دفعه إلى الراهن إلى المحجور والمخلص. في مثل هذا المورد عندما يستوفي الحق بالمقدار الذي يمكنه الاستيفاء، عندما يستوفي الحق يأخذ حقه والباقي يكون مع الغرماء شريكا، يصبح غريم من الغرماء ويكون شريكا مع الغرماء في تخصيص أموال الراهن. إذن بمقدار ما يمكنه أن يأخذ من الرهينة في استيفاء الحق يستوفي حقه، والباقي يكون شريكا مع من؟ مع الغرماء، ويقسم أموال الراهن حينئذ بالنسبة بين الغرماء فيصل إليه ما يستحقه من النسبة. مثاله مثلا إذا كان الجيش أفرض عند غرامة مثلا عند دين بمقدار 1000 دينار وأموال الآن عبارة عن 500 دينار، فإذا يلزم أن ينقص عن كل واحد النصف. فمن كان دافع لزيد مثلا 400 درهم حينئذ يلزم أن يكون له عبارة عن 200 درهم لأنه ينقص مقدار النصف. ومن كان قد دفع إلى الراهن إلى المحجور عليه قد دفع مثلا عبارة عن 100 درهم يجب أنه يأخذ مما بقي من أموال المحجور يأخذ بمقدار 50 درهما، وهكذا إنما يأخذ بالنسبة، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الراهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثيق ومن التوثق به بالراهن كما مر سابقا. بناء على هذا فلا يصح الراهن على منفعة الموجب عينه مدة معينة، إذا آجل نفسه في مدة معينة احتياطا في الثوب في مدة 2 يوم مثلا، فيجوز للذي يستأجره لزيد الذي يستأجر عام كما مثلنا أن يطالب بوثيقة على أنه من بعد 2 يوم إذا لم يقص الثوب فإنه يبيع الوثيقة ويستوفي حقه. يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأنه فيما نحن لا يصح الراهن، فحينئذ لا يصح لزيد أن يطالب العامر المستأجر لخياطة الثوب أن يطالبه بوثيقة وبرهن، فلا يصح الراهن على منفعة الموجر عينه مدة معينة. موجر عينه لأنه تارة يستأجره لا بعينه، إنما المقصود أن يخاط الثوب، سواء عامر بنفسه يخيط الثوب أو يعطي لخياط ثاني يخيط لي الثوب. تارة هكذا في مثل هذا المورد يصح الراهن لأنه تشتغل ذمة عامر، إذا لم يخط يعطيه لغيره، ومعنى أنه إذا لم يعطيه لغيره حينئذ يجوز للمرتهن أن يبيع الوثيقة وفي مقابل أخذ المال من الوثيقة ومن الرهن يدفعه إلى خياط ثاني ويخيط له الثوب، لأن المقصود هو خياطة الثوب وليس الاستئجار من الموجر من عامر بنفسه وبعينه. أما إذا كان بعينه حينئذ لا يصح الراهن، فلا يصح الراهن على منفعة الموجر الموجر عينه مدة معينة، لأن تلك المنفعة الخاصة المنفعة الخاصة المعينة بعامر مثلا لا غير، تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها استيفاء المنفعة إلا من العين المخصوصة إلا من عامر نفسه. الخياط في السوق فقط عامر لا غير، حينئذ لا يمكن أن يستوفي المنفعة من غير عامر حتى يأخذ وثيقة في مقابل ذلك الذي لم يفعله عامر، فحينئذ لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاءها استيفاء المنفعة الخاصة إلا من العين المخصوصة إلا من عامر، حتى لو تعذر الاستيفاء منها. إذا تعذر الاستيفاء من المنفعة بموت عامر مثلا بموت ونحو الموت أخذ امتنع أمر عن القيادة وقلت الإجراء إجارة في موت يجب بطلان الإجارة فإذا لا معنى لهم لأنه لم تشتري ذمة عامر حتى يباع الرهين مثلا ويستوفي الحق في مقابل اشتغال ذمة عامر إنما تبطل الإجارة إذا مات عامر أو امتنع عن القيادة غاية ما في الباب أنه الإجارة تبطل فإذا بطلت الإجارة لا معنى عندئذ باشتغال الذمة وبأخذ الرهينة في مقابل اشتغال الذمة فهمت؟ نعم؟ عزيز مولانا بالمثال الآن عندما زيد يستأجر عامر في زيادة ثوبه صار مقصود زيد قيادة الثوب من دون اختصاص لعامر الخياط لا حتى لو ذكر الخياط قاط له ثوب فيه ذلك وأخرى إنما مقصود زيد أنه عامر بنفسه وبعلمه هو الذي يجيب الثوب في مثل هذا المورد إذا كان المقصود من زيد الموجب أنه الموجب والمستأجر بعينه يخيط الثوب لا يصح أن يأخذ الراهن في مقابل عمله عامر على أنه أي عامر إذا لم تخيط الثوب حينئذ أبيع العين الرهينة مثلا أبيع الوثيقة وأستوفي حقي لأنه من حقي كان لك أن تخيط الثوب باعتبار استأجرتك لذلك فمن حقي أن تخيط الثوب بما أنه امتنعت عن الثوب أو مات عامر أنا من حقي أنه أبيع الرهينة وأستوفي حقي هذا المعنى للصح فيما إذا أجر عامر بعين لا يصح لماذا؟ لأنه غاية ما في الباب إذا مات عامر أو امتنع عن الخياطة غاية ما في الباب أنه الإجارة تبطل إذا لم تشتغل ذمة عامر من الثابت حتى يقال على أنه في مقابل اشتغال الذمة يجوز للمتهم الموجر أن يطالب بوثيقة من الخياط من عامر من الراهن يطالب بوثيقة لا يصح ذلك فلذا لا يصح الرهن فيما إذا كانت الإجارة على الشخص بعينه أما إذا كانت الإجارة عامة لا على الشخص بعينه في مثل هذا المورد يصح لماذا؟ لأنه يجوز للراهن يجوز للمرتهن وهو الموجب زيد يجوز لزيد المرتهن أن يقول لعامر عليك أن تخيط الثوب إما بنفسك أو بغيرك العمدة أنه يخاط ثوبي فإذا امتنع عامر عن خياطة أو مات عامر عن خياطة كان البناء أنه يخيط غير عامر أيضا فبما أنه لم يخيط غير عامر إذن أنا يجوز لي المرتهن زيد أن يبيع العين الرهينة يطالب بالرهن ويأخذ ذلك ويبيع ويستوفي حقه بمعنى أنه يبيع الرهينة ويدفع الثمن إلى خياط ثاني لأنه المقصود هو خياطة الثوب وليس المستأجر بعينه هذا هو الفرق بينما إذا كانت الإجارة معينة أو كانت الإجارة عامة حيث المعينة لا يصح الرهن وأما الإجارة العامة فيصح الرهن للاستيفاء الآن اشتغلت ذمة عامر على أنه ذمة عامر مشغولة إما هو يخيط الثوب أو غيره أخذ الأجرة على أنه يخيط الثوب أو غيره فيدخل مشغولة بالخياطة وبأخذ الأجرة إما أن يأخذ الأجرة أو سوف يأخذه فيقول الخياط أنا في مقابل هذه الأجرة الآن الأجرة تمت الإجارة تمت في مقابل هذه الإجارة مطالب الرهينة حتى إذا امتنعت عن الخياطة أو مات مثلا عامر مات ولم يخيط الثوب حينئذ هذا الذي استأجره يقول أنا مقصود أن يخاط الثوب فإذا أبيع الوثيقة وفي مقابل بيع الوثيقة أعطي الثمن مثلا لموجب للمستأجر الآخر فلا يستخدم على كل حال على منفعة الموجب عينه مدة معينة فلو آجره في الذمة إذا أجره في ذمتي على أنه إما أنه أنت تخيط الثوب أو غيرك جاز حينئذ جاز الرهن كما لو استأجره على تحقيق خياطة الثوب بنفسي أو بغيره لماذا جاز الرهن؟ لأن مقصودنا الآن هو الاستيفاء، وما نحن فيه يمكن الاستيفاء، تصور الاستيفاء لإمكان استيفاء المنفعة حينئذ من الرهن، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، سواء خاطة سبب عام أو خاطة غير عام. وتصح زيادة الدين، مسألة تصح زيادة الدين على الرهن، فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته، إذا استوفى من الرهن ما يستوفيه بمقدار ما يستوفيه، وإن بقي شيئا فإنه يتعلق بذمة الراهن حينئذ فيما لا كانت الرهينة أقل من الحق الذي في ذمة الراهن. وزيادة الرهن أيضا يجوز أن يكون الرهن زائدا على الدين، على المعنى يجوز ناقصا مساويا زائدا. وزيادة الرهن طبعا بالنسبة للمساوي لم يذكر ذلك المصنف الشارح لوضوح المسألة لم يذكر، لأنه لا علم الزيادة والنقيصة، فالتساوي بطريق أولى بالأولوية، فمن هذا الباب لم يذكر المساوي. فإذا تصح زيادة الدين على الرهن كما تصح زيادة الرهن على الدين بالعكس، وزيادة الرهن على الدين فائدته فائدة ذلك سعة الوثيقة، وأنه المرتهن يكون في سعة حينئذ في بيع الوثيقة، وأنه يأخذ حقه، وما زاد عن حقه، ما زاد على الدين، ما زاد على حقه يدفعه إلى من؟ إلى الرهن. والمسألة واضحة، وفائدته سعة الوثيقة ومنع الرهن من التصرف المجموع. يعني فائدة ثانية أنه الرهن عندما يجعل شيئا زائدا على الدين على عنوان الوثيقة وبعنوان الرهن يريد يمنع عن التصرف، لأنه يعني سيأتينا على أن كل واحد منهما من الراهن والمتهم لا يجوز أن يتصرف في الوثيقة وفي الرهن. فإذا من الفوائد أنه لو زاد الرهن على الدين فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المجموع، ومنع الراهن من التصرف في المجموع، فيكون حينئذ يكون هذا المعنى باعثا على أن يوفي حقه، أن يؤدي دينه، لأنه يقول أنا مديون 1000 ولكن الوثيقة إنما الآن عندي مقدارها من 10,000، فلكي يربح الموقف والساعة والساعة لذا في مثل هذا المورد يوفي الدين سريعا، وهذا بنفع المرتهن. فلذا يجوز المرتهن أن يطالب وثيقة أكبر مما كان من الدين ومن الحق. ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا عندما يمنع من التصرف في المجموع، هذا يلزمه أنه يوفي دينه بسرعة، فيكون باعثا على الوفاء. وثالثا والإمكان سلف بعضه ربما يخلف بعض الوثيقة بعض الرهن، فحينئذ يستوفي حقه من البعض الآخر، فلذا يطالب بوثيقة أكبر من الدين مثلا، إذا كان الدين 1000 فيطالب بوثيقة 2000 حتى لا تلف نصفه إلى أقل من نصف الآخر يستوفي حقه. هذا من الحكمة الثالثة، والإمكان سلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين. وأما اللواحق هذا في الشرائط كما مر خلال هذه الأيام، وأما في اللواحق فمسائل المسألة الأولى للمثلة، يا ترى يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن أنه أنت تكون وكيلي في الرهن في بيع الرهن، أو أنه فلان يكون وكيلي في بيع الرهن، أو أنه أيها المرتهن أجعل هذا الكتاب عندك رهنا، ولكن أنت لا تدري معنى الكتاب وقيمة الكتاب، أعرف ذلك، فإذا أردت أن تبيع الكتاب ربما تتضرر، أنا عارف المكتبة والكتب، حينئذ أطالبك على أن تجعلني وكيلا على البيع، هو الكتاب عندك رهينة ووثيقة، ولكن أطالبك أشترط عليك في ضمن عقد الرهن، أشترط عليك على أنه اجعلني وكيلا على البيع، إذا كان البناء يوما ما تبيع العين الرهينة لكي تستوفي حقك، أنت لا تبيع إنما أنا الذي أبيع، أنا الوكيل أبيع ذلك. فحينئذ يجوز هذا الاشتراط أن يكون الراهن هو وكيل المرتهن في البيع، أو يكون المرتهن هو وكيله وكيل الراهن في البيع، أو أنه شخص آخر ثالث يكون وكيل الراهن في البيع، شخص أمين مثلا يجعله وكيلا في البيع. يا ترى هل يصح هذا الشرط؟ والمؤمنون عند شروطهم يلزم أن يكون شرطا لازما أو أنه نقول بعدم صحة الشرط مطلقا في كل الموارد، أو أنه نقول بجواز الشرط ويلزم أن يكون من الشرط الجائز وليس من الشرط اللازم، لأنه العاقل من طرف واحد إنما هو عقد جائز، ومن طرف واحد يكون عقدا لازما، فباعتبار ذلك الجائز نقول يجب أن يكون شرطا جائزا، وربما نقول لا باعتبار الراهن لأنه يكون العاقل من قبله لازما، إذا شرطه يجب أن يكون لازما فيجب الوفاء بهذا الشرط لأن الممنون عند شروطهم، وإذا كان الشرط الجائز في ضمن عقد لازم فإنه يجب أن يكون لازما كما مر سابقا. يا ترى يصح الشرط مطلقا أو لا يصح مطلقا، أو نقول بالتفصيل في المواد الثلاثة. طبعا المصنف والشارح عليهم الرحمة لم يتعرض إلى الموارد الثلاثة، ولكن إنما تعرض لمورد واحد، ومن هذا المورد يمكن أنه نستنبط الحكم بالنسبة إلى الموردين الآخرين. فيقول المسألة الأولى: إذا شرط الوكالة في الرهن على أنه يقول للمرتهن: أيها المرتهن، عليك في هذا الرهن أن تجعلني وكيلا في البيع والشراء، أنا أكون وكيلك في البيع والشراء، فجعله وكيلا في البيع والشراء، حينئذ يجوز للمرتهن أن يعزله أو لا يجوز؟ نعم، لماذا لا يجوز؟ نعم، إذا كان عقدا جائزا فيجب أن يكون الشرط حينئذ شرطا جائزا فيجوز عزله من قبل المرتهن. المرتهن لكي يستغل الساحة ويستغل الموقف يقول: ما يخالف، لا بأس، أجعلك وكيلا، أنت وكيلي في بيع الرهن، متى ما أردت أن أستوفي حقي فأنت وكيلي. فعلا يأخذ الرهين بيده، يأخذ الوثيقة، عندما أخذها يقول: أبطلت وكالتك. هل يجوز له ذلك على أنه العقد من قبله جائزا، من قبل الرهن يكون لازما، من قبله يكون جائزا، والشرط في العقد الجائز يجب أن يكون جائزا، فحينئذ يجوز للمرتهن أن يعزله بعدما يعقد الوكالة له ويأخذ الوثيقة بيده، عند ذلك يعزله سياسة يستغل الموقف. نعم،
لماذا
تقول أنه هو المرتهن أنزل من القبول؟ لا، من الراهن أنزل من القبول
القبول
وقبل ذلك أقول له فليكن، يقول أنا قبلت باعتبار عقد من قبل الجائع، فأنا قبلت لكن مع ذلك بعد القبول وبعد العمدة أنه أستخرج الوثيقة من يد الراهن، فاستخرج الوثيقة من يد الراهن عند ذلك يقول أبطلت الوكالة. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ المصنف يقول له لا يجوز، لأنه إذا جعله وكيلا بما أنه من قبل الراهن يلزم أن يكون عقدا لازما، وهو الذي اشترط على نفسه أنه اجعلني أنا الوكيل، والذي قيد نفسه بهذا المعنى أنه اجعلني أنا الوكيل، وإن كان ذلك من مصلحته، لكن على كل حال هو الذي قيد نفسه بهذا الشرط، الشرط نوع من التقييد، فهو الذي قد قيد نفسه بهذا الشرط، فحينئذ يلزم من قبله أن يكون شرطا لازما، لأن العقد من قبله يكون لازما، فالشرط من قبله يكون لازما، ومعنى اللزوم أنه لا يصح للمرتهن كلبشي أنه بعد ذلك مثلا يعدل هذا الوكيل، لا يصح له ذلك، لماذا؟ لأن العقد من قبل الراهن يكون لازما، فالشرط أيضا يكون لازما، لكن هذا القول عند الشارح ضعيف، لماذا؟ يقول لأنه ما نحن فيه الدفع الفاسد بالأفساد ودفع الضرر بالذي هو أكثر ضررا، بيان ذلك بعد التفريق. الأولى: إذا شرط الوكالة في الراهن لم يملك عزله، شرط الراهن الوكالة لنفسه فلم يملك المرتهن عزله، عزل الراهن حينئذ على ما ذكره جماعة من الفقهاء منهم العلامة الحلي، لماذا؟ لأن الراهن لازم من جهة الراهن، وهو الذي شرط هذا الشرط، شرط الوكالة، وهو الذي شرط الوكالة على نفسه، فيلزم حينئذ من جهته. ويضعف هذا القول، هذا القول ضعيف، ويضعف هذا القول بأن المشروط في اللازم نكتة لطيفة من المصنف بالنسبة لهذا القول في مقابل العلامة الحلي، يقول عجيب الأمر يقول عندما نقول هذا العاقب لازم ويلزم إذا اشترط على نفسه يلزم أن يكون الشر لازم، ومعنى ذلك أنه إذا لم يعمل بالشرط إذا انتهى الشرط انتهى المشروط. غاية ما في الباب من الاشتراط وهذا المعنى، غاية ما في الباب من اشتراط الشيء اللازم أنه العاقب يصبح لازم بهذا الشرط. إذا كان العاقب أصله لازم فشرطه أيضا يكون لازم كالبيع، إذا كان لازما فالشرط في ظل البيع يجب أن يكون لازما. معنى اللزوم، معنى اللزوم هو وجوب الشرط أنه يجب الوفاء بهذا الشرط، أو معنى اللزوم أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. معنى اللزوم يرجى الانتباه، معنى اللزوم أنه إذا لم يجب بالشرط يجب أن ينقلب العاقد من اللازم إلى الجائز، هذا معنى انتفاء الشرط، أو أنه معنى الاشتراط بمعنى أنه يجب الوفاء بالشرط. معنى الشرط هو المعنى الأول وليس الثاني، يعني عندما نقول هذا الشرط لازم ليس معنى ذلك أنه يجب الأخذ بهذا الشرط، وإن كان يجب ذلك الأخذ بالشرط لأن الممنوع عند شروطه فيلزم أنه يلتزم بهذا الشرط، لكن معنى أنه إذا انتفى هذا الشرط معناه أنه ذلك العقد الذي كان لازما يصبح جائزا. البيع إذا كان مشروطا بشرط، إذا لم يجب الشرط وامتنع عن الشرط المشترك امتنع عن الشرط، حينئذ يلزم البيع الذي كان لازما يصبح جائزا، يعني الذي يجوز لمن يفقد الشرط يجوز له أن يفقد العقد كما يجوز له الإمضاء. معنى الجواز أنه يجوز له الإمضاء، إمضاء البيع أو فسخ البيع. لماذا؟ لأن العقد كان مشروطا وقد انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتهى المشروط، فالمشروطية هنا بمعنى انتفاء اللزوم، يعني انقلاب العقد اللازم إلى عقد جائز. فما نحن فيه عندما نقول العاقد من قبله لازما من قبل الظاهر لازما واشترط على نفسه الوكالة، معنى ذلك أنه يجب على المرتهن أن يفي بهذا الشرط، افرض لو لم يفي بهذا الشرط وأبطل الوكالة ماذا يكون إذا أبطل الوكالة؟ يلزم أنه الظاهر يتضرر أو المرتهن يتضرر في الواقع. نعم أعيد السؤال، الراهن قد اشترط على نفسي انه جعلني انا الوكيل على بيع مالي، صحيح الان مالي بيدك على نحو الرهينة، لكن انا الوكيل على بيع مال عند استيفاء الحق، ايها المرتهن، المرتهن يجعله وكيلا، افرض، بعد ذلك تقول ايها العلامة لا يجوز عزل الراهن حينئذ، لماذا؟ لان العاقل المتبني لازما فالشرط يجب ان يكون لازما، المتبني يقول هذا القول ضعيف، لماذا هذا القول ضعيف؟ يقول لأنه أفرض لو مثلا المرتهن أبطل الوكالة ماذا يكون؟ ماذا يترتب على أبطال الوكالة؟ يا ترى الراهن يتضرر أو بالواقع المرتهن يتضرر؟
المرتهن.
ليش المرتهن يتضرر؟
لأنه قد يكون يظلم في بيع الكتاب فرضا،
لا لأنه يخرج عن الراهن أصلا، إذا أبطل الوكالة يقول لك أبطلت الوكالة كثير ممنوع، لأنه إذا أبطلت الوكالة شيء لازم يلزم أنه يبطل أصلا الراهن حينئذ، فإبطال الوكالة إنما يلزم الضرر بالنسبة إلى المرتهن، وهذا دفع الضرر بالأضرار حينئذ يلزم دفع الفاسد بالأفساد، فكيف يقال على أنه لا يجوز عزله بل يجوز عزله؟ يجوز عزله لأنه غاية ما في الباب أن المرتهن هو الذي يتضرر، من قبل يكون العاقب جائزا وهو الذي يتضرر فيضعف، لأن المشروط في اللازم يؤثر عندما نقول هذا فيه شرط، هذا العقد فيه شرط والشرط لازم، معنى ذلك يؤثر جواز الفسخ عندما ينتفى الشرط، إذا انتفى الشرط شرط اللزوم إذا انتفى يلزم أن يكون العقد اللازم جائزا حينئذ، يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لو انتفى الشرط، لا أنه يلزم وجوب الشرط أنه يجب الوفاء بالشرط، إنما يلزم أمر عدمي لا أمر وجودي، الوجوب أمر وجودي، عندما نقول هذا شرط اللزوم ما يترتب عليه إنما هو أمر عدل، بمعنى أنه لو انتفى الشرط فإن العقد لازم يلزم أن يكون جائزا، لا أنه يجب الوفاء بالشرط، لا يجب الشرط. كما تقدم من المصنف هذا المعنى من أن المشروط في العقد اللازم، المشروط في العقد اللازم إذا انتفى الشرط يقلبه، يقلب اللازم إلى عقد جائز، يقلبه جائزا، يعني عقدا جائزا عند المصنف وجماعة من الكفار. فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة، لو امتنع الراهن عن الوكالة أو أراد المرتهن أن يبطل الوكالة، يعزل الوكيع عن الوكالة، ماذا يستلزم حينئذ؟ يستلزم الضرر على المرتهن أو الراهن؟ في الواقع يستلزم الضرر على المرتهن المسكين، لأنه يبطل إبطال الراهن من أساسه، وهذا لازمه تضييع الحق، تضييع الدين، لأنه إنما يطالب الوثيقة لكي يحصل على دينه على حقه، فإذا بطلت الرهينة بطل الراهن، حينئذ ربما يطلب ذلك، ربما الراهن ينكر عليه المديون، ينكر عليه الدين، فإنما يطالب الوثيقة لكي لا ينكر عليه يوما ما بالدين وبالحق. كما تقدم من أن المشروط العبد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف والجماعة، فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة، يعني بالشرط، لو أراد الراهن أن يفيد الوكالة بالشرط، تسلط المرتهن، يعني غاية ما يفيد أنه إما المرتهن يفيد الوكالة، وإما الراهن يمكن عن الوكالة، يقول أنا لا أبيع، لا أبيع الكتاب، غاية ما في الباب، أنه الراهن يقول أنا لا أبيع الكتاب، عين الرهين، الكتاب كتابي وأنا أعرف قيمة الكتاب، والآن السوق سوق ضعيف جدا، لا يمكن أن أبيع هذا الكتاب. يتأسف على بيعه فيمتنع عن الوكالة من بيع الكتاب. ماذا يستلزم ذلك؟ يستلزم أنه المرتهن يسقط العقد، تمام؟ إذا الوكيل امتنع عن الوكالة وعن عمل الوكالة، حينئذ يقول المرتهن الموكل يبطل الوكالة، يبطل الوكالة، إنما يكون الضرر على المرتهن أو على الراهن، إنما يكون على المرتهن، فيلزم دفع الضرر بالأضرار ودفع الباسد بالأفسد. إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد، وذلك لا يكون في عقد الراهن، لأنه في عقد الراهن إذا أراد المرتهن أن يفسخ العقد إنما يلزم دفع الضرر بضرر أقوى أكثر والفاسد بالأفسد. نعم، إنما تظهر الفائدة إذا اشترطنا الوكالة في عقد لازم، مثلا يقول المرتهن يكون بينه وبين الراهن بيعا مثلا مع دين، فيقول في مقابل ذلك الدين أنا أطالبك برهينتي، يقول إنني أنا الوكيل على بيع الراهن، يقول أنت وكيلي، لكن إنما أشترط الوكالة في ضمن هذا البيع الجديد الذي هو بيني وبينك، على أنه لو أخلت بالوكالة فيجوز لي أن أفسخ هذه المعاملة وهذا البيع. إذا قال بهذا النحو ربما نقول بجواز ذلك، يعني بجواز الوكالة، ولا يحق حينئذ عجز الوكيل. لماذا؟ لأنه في مثل هذا المورد المرتهن لا يتضرر، باعتبار ربما يكون من نفع المرتهن، من نفع المرتهن أنه يبطل العقد اللازم وهو البيع الذي كان بينه وبين الراهن، بينه وبين الراهن عبارة عن معاملتين، معاملة دين ويأخذ وثيقة في مقابل دين، ومعاملة بيع وشراء، ففي ضمن البيع والشراء يطالبه بالوثيقة للكي ويجعله وكيلا لكن مشروطا بهذا البيع، على أنه لو أخللت بالوكالة أيها الراهن، لو أخللت وامتنعت عن البيع بالوكالة أنا يحق لي أن أمسك البيع، وإذا كان مثلا من مصلحة المرتهن فسخ البيع حينئذ ربما نقول بالفائدة في مثل هذه الوكالة وفي مثل هذه الإبطال، إبطال حق البيع، وإلا في غير هذا المورد لا يتصور فائدة الراهن وفائدة فسخ العقد، وذلك لا يتم في عقد الراهن، إذا أراد المرتهن أن يفسخ عقد الراهن لا يتم، لأنه دفع ضرر بضرر أقوى، وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرط الوكالة في العقد اللازم بالنسبة إلى المرتهن كبيع وما شابه ذلك، عند ذلك تظهر الفائدة، على أنه إذا أراد أن يخل الراهن بالوكالة فيجوز للمرتهن أن يفسخ العقد، عقد البيع، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى مشروط من هذا الباب، ويقلب البيع اللازم إلى بيع جائز، فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة، إذا فسخ الراهن الوكالة وامتنع عن الوكالة فسخ المرتهن البيع في مقابل ذلك الفسخ واحدة بواحدة والباقي اللهم. فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن، ذلك البيع الذي قد اشترط فيه الرهن، والرهن قد انتفى لأنه امتنع عن الوكالة وفسخ الوكالة، فالرهن قد انتفى فيلزم انتفاء البيع أيضا لأنه لم تنتفى الشرط انتفى مشروط أحسن. فحينئذ لو فسخ الرهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن والوكالة أيضا، يجب أن يسرق البيع كما يسرق الوكالة. إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك، مشروط في البيع ذلك أي الوكالة، الرهن والوكالة مشروط في ضمن البيع اللازم، وإلا إذا لم يكن هذا المعنى فالشرط على المرتهن بغير فائدة ملموسة بالنسبة للمرتهن، بل ربما يكون أصلا بضرر المرتهن فيما إذا كان يسقط عقد الراهن ويلزم إنكار الراهن للدين مثلا وغير ذلك. ويشكل بما تقدم، لكن هذا المعنى مشكل، الشاعر يقول ما قاله المصنف مشكل. ويشكل بما تقدم من وجود الوفاء بالشرط، يجب أن يفي الإنسان بالشرط لأنه المؤمنون عنده شروطهم عملا بمقتضى الآمر، المؤمنون عنده شروطهم خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه، يعني يكفي في تحقق ذلك العقد الشرط كالوكالة على ما حققه المصنف، هذا المعنى قد حققه من قبل من أنه يطير كجوز، يطير الشرط كجوز من الإيجاب. كيف الإيجاب عبارة عن صيغة؟ ربما يكون إيجابا آخر عبارة عن الشرط، الشرط يجب أن يكون بمنزلة الجزء، جزء الإيجاب، من أنه أي شرط يطير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم، حيث يلزم الشرط حيث يلزمان، إذا كان الإيجاب والقبول لازمان إذا شرطهما أيضا يكون لازما، لأنه الشرط في ضمن العقد اللازم يجب أن يكون لازما، فيجب الوفاء حينئذ بالشرط، لا أنه أمر عدمي بل أمر وجودي، لأن المصنف قال فائدة الشرط أنه عدمي، بمعنى أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، ويخلف العقد اللازم إلى عقد جائز. يقول الشارح لا بالعكس، هذا المعنى قد حققناه فيما سبق على أنه في البيع في كتاب البيع، على أنه يجب الوفاء بالشرط، ومعنى أنه يجب الوفاء بالشرط على نحو الأمر الوجودي وهو الوجود أو وجود أمر وجودي، فيجب الوفاء بالشرط يعني يلزم الشرط فيما إذا كان الإيجاب والقبول لازمان، فيكون الشرط حينئذ جزء منهما، جزء من الإيجاب والقبول، فيلزم ما يلزمان، عندما يلزمان يلزم الشرط أيضا كما مر سابقا. ولما كان الراهن لازما من قبل من؟ من قبل الراهن، ولما كان الراهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبل الراهن يلزم أن يكون لازما، صحيح من قبل المرتهن جائز لكن من قبل الراهن لازم كما مر سابقا. فلما كان الراهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك لازما، خصوصا هنا في مسألة الوكالة بالخصوص، فإن فسخ المشروط فيه، فسخ المشروط يعني الوكالة المشروط إذا فسخ فيه في هذا العقد الرهني وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه حينئذ، لأنه يزيد ضررا، لأنه يلزم الضرر على من؟ على المرتهن، فيزيد ضررا فلا يؤثر فسخه لها، لا يؤثر فسخ الرهن بالنسبة إلى الوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها، صحيح عقد الرهن بحسب الأصل أو الوكالة، وإن كانت الوكالة بحسب الأصل جائزة، وإن كانت الوكالة بحسب الأصل جائزة، ولكن الآن الوكالة جائزة ولازمة يلزم في العقد الرهن أن تكون لازمة من قبل الراهن، وإن كانت الوكالة جائزة بحسب أصلها لأنها قد صارت لازمة، هذه الوكالة أصبحت لازمة بشرطها في اللازم، بشرط الوكالة في أمر اللازم وهو عبارة عن الرهن من قبل الراهن على ذلك الوجه الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، مسألة اشتراط الوكالة. وأما المسألة الثانية فيجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه. يا ترى المرتهن عندما يريد أن يستوفي الحق، مسألة بسيطة، عندما يريد المرتهن يستوفي الحق من هذه الرهينة من هذه الوثيقة، يا ترى يجوز أن يبيع ذلك على نفسه أو على زوجته أو على ولده، أو لا بد أن يبيع ذلك على رجل غير أهل بيته، لا بد أن يبيع على شخص ثالث مثلا، فيما إذا كان وكيلا من قبل الراهن، لأنه ذكرنا إما أن يكون الراهن وكيل من قبل المرتهن على البيع، وإما أن يكون المرتهن وكيل من قبل الراهن على البيع. فإذا كان وكيلا من قبل الراهن على بيع العين المرهون عند اكتفاء الحق، فيجوز للمرتهن أن يبيع العين على نفسه، هو الذي يكون موجبا وقابلا في آن واحد، يقول بعت هذا الكتاب الذي هو رهين عندي، بعته على نفسي، ثم بعد ذلك مباشرة يقول قبلته. يجوز له ذلك أن يبيع على نفسه، أو لا عند ولد قد بلغ جديدا فيقول له ولدي إنك بالغ ويجوز أن أبيع عليك فأبيعك هذا الكتاب عليك، ثم يدفع المال إليه ويقول اشتري هذا الكتاب مني بمال مثلا، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز، قالوا بأنه مسألة مطلقة، عندما يكون المرتهن وكيلا من قبل الراهن يجوز أن يبيع العين الرهينة مطلقا سواء لنفسه لولده لزوجته أو لشخص آخر، فيجوز ذلك إطلاق الوكالة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك، لماذا؟ قالوا لأنه كلمة الوكالة ظاهرها إنما يقول أنت وكيلي في بيع داري مثلا، في بيع كتابي الذي هو رهينة عندك، عندما لم تستوفي حقك تستوفي حقك من الرهينة، ظاهر الوكالة أنه بيع الكتاب على غيرك على شخص آخر، لا عليك وعلى أهل بيتك، إنما تبيع الكتاب على شخص آخر. فاختلف الفقهاء في ذلك. الثاني يجوز للمرتهن، هذا رأي المصنف قال المشهور، يجوز للمرتهن استياعه استياع الراهن من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى حينئذ طرفي العقد الإيجاب والقبول، لأن الغرض بيعه بيع هذا الراهن بثمن الميزن، أن يبيعه بثمن الميزن وهو فيما نحن فيه، إذا أراد أن يبيع ذلك على نفسه هذا المعنى حاصل. وخصوصية المشتري أنه مشتري يكون زيد بن أرقام شخص ثالث، هذا المعنى ملغاة فيما نحن فيه، الخصوصية ملغاة وخصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها الراهن، لم يتعرض لهذه الخصوصية، إنما يجوز لك أن تبيع الكتاب إذا أردت أن تبيع فبيعه علي أو بيعه على مثلا غيري وهو فلان، لم يشترط ذلك حين العاق في العقد الراهن. فإذا الخصوصية في المشتري مرضات، فحين يجوز أن يبيع على نفسه وهو الذي يتولى طرف العقد الإيجاب والقبول، وربما قيل بالمانع لأن ظاهر الوكالة لا يتناول هذا الموضوع أنه يبيع الرهن على نفسه، وكذا يجوز بيع الرهن على ولده بطريق أولى، إذا قلنا بجواز وقيل لا أنه على الولد لا يجوز أن يبيع وهو مقدم. مسألة إذا كانت الرهينة بيد المرتهن وقد كلف الراهن، قد حجر الراهن في امواله على انه لا يتصرف في امواله، فعندئذ تقسم امواله بين الغرماء، وهذا المرتهن بيده الكتاب الرهينه، فيقول الرهينه يكون كبقيه الاموال يقسم على الغرماء، او انه المرتهن احق بالرهينه؟ يقال المرتهن احق بالراهن، فانما الكتاب يكون بيد المرتهن وهو الذي يستوفي حقه، فان استوفى الحق وسامكن والا فيكون من الغرماء ويدخل مع الغرماء في قسمه المال بالنسبه كما ذكرنا من القارئ فلا نعيد، وهو مقدم به على الغرماء، وهو اي المرتهن مقدم به بالراهن على بقيه الغرماء، حيا كان الراهن او ميتا، مكلفا كان الراهن ام لا، لسبب يتعلق حقه لانه هو الاسبق من بقيه الغرماء بالنسبه الى هذا المال بالنسبه الى الراهن، لسبب يتعلق حق الحق المرتهن. ولو اعوز الراهن، اذا اراد ان يستوفي الحق ولكن كان عايزا اعوز الراهن ولم ياتي بالدين، حينئذ ضرب قسم هو يكون مع الغرماء، ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته بمقدار النسبه التي تكون له كما مثلنا. المساله الثالثه، لا يجوز لاحدهما التصرف فيه، طبعا لا يجوز للراهن بعدما يكون الكتاب رهنا ووثيقه، لا يجوز لاحدهما التصرف في الراهن، لا للراهن ولا المرتهن، انما تبقى الوثيقه هكذا الى حلول الاجل، حلول اجل الدين، فان وفى وفك الرقبه حينئذ فك ذمته ورقبته من الدين، حينئذ ياخذ الراهن وثيقته، والا فالمرتهن يستوفي حقه من الوثيقه، فاذا لا يتصرف لا من قبل الراهن ولا من قبل المرتهن، فلا يجوز لاحدهما التصرف فيه بانتفاع ولا نقل ملكه ولا غيرهما اذا لم يكن المرتهن وكيلا، تعالى المرتهن يكون وكيلا فيجوز ان يتصرف والا فلا. وإلا إذا كان وكيلا جعل له التسلل بالبيع والاستيفاء خاصة أنه يبيع ويستوفي حقه بالخصوص، لا أنه يهبه مثلا لآخر، لا، فقط إنما يبيع ويستوفي حقه بالخصوص كما هو سعد الثاني. ولو كان له نافع كالدار، والدار أوجر باتفاقهما وإلا أجره الحاكم. ولو كان له نافع كالدابة، مثلا إذا كانت الرهينة مما ينتفع بها مثل الدابة أو الدار، يا ترى يجوز أن يتصرف بهذا الدار بالإيجار، مثلا يستأجر الدار أو تستأجر الدابة، تستأجر السيارة مثلا، السيارة التي هي عين الرهينة تستأجر باتفاقهما، يجوز ذلك؟ نعم، إذا استأجره فإنه يجوز ذلك، لكن يبقى الكلام هنا أنه الأجر من يأخذه؟ الراهن أو المرتهن؟ نعم، الراهن أو المرتهن؟ بعضهم قالوا الراهن وبعضهم قالوا المرتهن، اختلف الفقهاء كما هو بينهم في هذا المعنى، أنهم دائما يختلفون لأنه خلاف أمتي رحمة، يعني تزاور طبعا الخلاف، مو معنى أنه تزاور الخلاف. على كل الحقيقة العلم نقطة، اعتبار العلم حقيقة، العلم نقطة كثرها الجاهلون، الجهل الذي يكثر العلم، لأنه الجاهل يلقي الشبهة أو يسأل دائما فيكثر العلم، إذا العلم الذي هو عبارة عن حقيقة وعبارة عن نقطة تتكثر بشبهات الجهال وما شابه ذلك. فلذا فيما نحن في أيضا اختلف الفقهاء، اختلف العلماء، منهم من قال للراهن ومنهم من قال للمرتهن، وجه ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.